إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة ورحمه الله تعالى في كتابه الجليل: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى. بعد أن ذكر جملة من الأخبار والآثار التي دعته إلى تصنيف هذا المصنف وتأليف هذا المؤلف وسلوك هذه السبيل، جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متمسكين، وللأئمة الخلفاء الراشدين المهديين متبعين، ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين، وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مهتدين. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر بما هو تعالى بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته، ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى الهدى ويذودونهم عن الردى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بعون الله أهل العمى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجهالة والغبا. ثم رجع الإمام رحمه الله إلى ذكر الأخبار والآثار التي دعته إلى تصنيف هذا الكتاب، وقال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال الأبهري ثقة، قال حدثنا الحسن بن عرفة ابن يزيد العبدي وهو صدوق، قال حدثنا إسماعيل بن عياش وأبو عتبة الحمصي الصدوق في روايته عن أهل بلده وهو مخلط في غيره، معان بن رفاعة السلامي وهو لين الحديث كثير الإرسال، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهو تابعي ثقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إسناد الإمام رحمه الله إسناد ضعيف، وقد ورد هذا الحديث عند البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه الآجري في الشريعة، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وله شواهد صححه بها الألباني في المشكاة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنماطي، وهو أحمد بن هشام ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنماطي بالبصر، وحدثنا الحسن بن سلام السواق قال فيه الدارقطني ثقة صدوق. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وهو من شيوخ مالك وهو ثقة. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني محمد بن عجلان هو المدني الصدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وكان ثقة كثير الحديث. عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح الخزاعي المصري الثقة الثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. وأخرجه اللالكائي وابن حبان وإسناده صحيح. لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال فيه الخطيب كان ثقة ثبتا. قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطارضي وهو ضعيف. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم التيمي أبو معاوية الضرير الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة ثبت عن قيس هو ابن أبي حازم البجلي الثقة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وهو أي هذا الإسناد ضعيف، وقد أخرجه اللالكائي والبزار، ولكن الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبيد بن هاشم الحبلي وهو أبو نعيم الصدوق، تغير في آخر عمره فلقن. قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عمرو بن كثير بن أفلح وهو لا بأس به وقد وثقه النسائي عن الحسن، قيل هو البصري وقيل هو الحسن بن علي رضي الله عنهما. عن الحسن رفعه قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. ورواه الدارمي والتبريزي في المشكاة، وضعفه الألباني لإرساله لأنه جزم بأن الحسن هو البصري، فهذا من مراسيل الحسن. وقد قيل مراسيل الحسن كالهواء، من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. وقال الإمام رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رحمة الله على خلفائي. قالوا: من خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وهذا حديث باطل، أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عبد البر في الجامع، وقال الذهبي وقد نسبه إلى الرام هرمزي باطل، وفي سنده أحمد بن عيسى الهاشمي قال الدارقطني كذاب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد بن جرير قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وهو ثقة قال حدثنا محمد بن بكر عن جعفر بن سليمان وهو صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، عن عبد الصمد بن معقل وهو صدوق معمر، عن وهب بن منبه وكان ثقة قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وأخرجه الآجري في الشريعة. عن وهب بن منبه قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه، وأبقى لله فكفاه، ولجأ إلى مولاه الكريم فتولاه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن مخلد قال عنه الدارقطني ثقة مأمون قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز وهو ثقة عن بعض أصحابه قال وهذا السند بهذا فيه جهالة. قال سفيان بن عيينة: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء. وقد أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة، والخطيب في الفقيه والمتفقه، ونحوه عن ابن المنكدر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ابن بيار، حدث عن أبي الأحوص، وروى عنه ابن بطة، هكذا ذكره الخطيب في تاريخ بغداد. قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي وهو ثقة حافظ قال حدثنا ابن أبي أويس وهو إسماعيل ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. قال حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، وإسناده صحيح. وقد أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي، وقد ترجم له الخطيب، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا سلامة بن سعيد هو البصري وهو صدوق وثقه ابن حبان قال كان يقال العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، فبه يستضيء أهل عصره. قال وكان يقال العلماء تنسخ مكايد الشيطان. قال الإمام المصنف رحمه الله:
جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحق والسنن، ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا، وقد مات سنة 39 و300. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، وهو أبو محمد الصائغ، قال الخطيب: كان ثقة صادقا متقنا ضابطا. قال: حدثنا أبو غسان، وهو مالك بن إسماعيل النهدي، وهو ثقة متقن. قال: حدثنا مسعود يعني ابن سعد الجعفية عن عطاء بن السائب، ومسعود ثقة عابد، وعطاء ابن السائب هو الثقفي الكوفي الصدوق وقد اختلط. حدثنا عبد الله بن ربيعة، وقد ذكر في الصحابة، ونفى الصحبة عنه أبو حاتم وأثقه ابن حبان، عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس. وهذا الأثر صحيح، وقد أخرجه أحمد في الزهد والدارمي في سننه: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس. ويعني بذلك العملية العلمية التعليمية، وفيها يحمل قوم عن قوم علمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يزال الناس بخير ما بقي ذلك كذلك، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث، وأبو بكر ابن أبي داود الحافظ الثقة الإمام ابن الإمام. قال: حدثنا أبو عمير النحاس، وعيسى ابن محمد النحاس كان ثقة فاضلة. قال: حدثنا ضمرة وابن ربيعة الفلسطيني، وهو صدوق يهم قليلا. قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب وعبد الله بن شوذب الخراساني، وهو صدوق عابد، قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وهذا أثر حسن، وقد أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، أي إذا طلب العلم أو تعبد، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. قال الإمام رحمه الله: وعنه من طريق، يعني عن ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه. فذكر هنا الأعجمي إضافة إلى الشاب في الأثر الذي مر: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. ثم قال: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، أي يحمل الشاب والأعجمية عليها، أي على السنة، لأن الأعجمية يأخذ فيه ما سبق إليه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضيل جعفر بن محمد، ذكر الخطيب في تاريخه توثيق العلماء له، قال: حدثنا محمد بن إسحاق وهو ثقة ثبت، قال: حدثنا أبو همام، قال: سمعت أبي قال: سمعت عمرو ابن قيس الملائي وأبو عبد الله الكوفي كان ثقة متقنا عابدا، قال: سمعت عمرو بن قيس يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وهذا أمر يصدقه الواقع، فإن تلك المحاضن الحزبية البدعية الهالكة التي ربي فيها من ربي من الشباب طبعتهم بطابعها، فصاروا تروسا في آلة من آلات أهل الأهواء، يحركونهم بالإشارة ويقودونهم بالأرسان ويسوقونهم بالنعيق عليهم لا بالعصيان، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام رحمه الله: قال: وسمعت عمرو بن قيس يقول: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطى. قال الشيخ رحمه الله: فانظروا رحمكم الله من تصحبون، وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه، وكل أحد بصاحبه، فعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين، ولا من أقران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال، وعافية من قبيح الفعال. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار، وكان ثقة، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، هو ثقة حافظ، قال: حدثنا خلف بن تميم، وقد وثقه ابن حبان وأبو حاتم، وقال ابن معين صدوق الحديث، قال: حدثنا عبد الله بن السري، هو زاهد صدوق، روى مناكير تفرد بها، عن ابن المنكدر، هو محمد بن المنكدر، وهو ثقة فاضل، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف جدا، ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وضعفه أيضا في السلسلة الضعيفة. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، وكان عابدا صالحا دينا صدوقا، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود المصيصي وهو ثقة فاضل، قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلواباني وهو ثقة، قال حدثنا خلف بن تميم، قال حدثنا عبد الله بن السري، قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أوله، فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإسناد هذا الحديث ضعيف هو كسابقه. يقول هنا حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود المصيصي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلواباني قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن السري قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أوله، فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا المدائني قال الحافظ في لسان الميزان حديثه في كتمان العلم منكر، وهو هذا الحديث وهو نكرة. قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فليظهر الذي عنده علم علمه، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله عز وجل. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف وهو ثقة، قال حدثنا العباس بن يوسف وصالح متنسك لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، قال حدثنا محمد بن الفرج البزار قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثني عبد الله بن البسري قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظهرت أمتي البدعة وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، وإسناده ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال أخبرني نصر بن مرزوق المصري قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني وثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم صدوق قال حدثنا الفضل بن مختار وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل عن عبد الله بن موهب وهو ثقة عن عصمة بن مالك وهو صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة حق يرد بها باطلا ويحق بها حقا أفضل من هجرة معي، وهو ضعيف لأن الفضل بن مختار يحدث بالأباطيل وأحاديثه منكرة. وقد أخرجه ابن شاهين في مذاهب أهل السنة، وابن عدي في الكامل، وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم الوراق، قال حدثنا داود بن رشيد وهو ثقة، قال حدثنا بقية بن الوليد وهو محدث مشهور مكثر، كان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين، عن عاصم بن سعيد قال العقيلي مجهول، وقال الأزدي وغير حجة مجهول، قال حدثني ابن لأنس بن مالك وخالد بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أخرجه أيضا الترمذي والطبراني في الأوسط، وابن شاهين في الترغيب، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، وكذا في ضعيف الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمار البصري، وقد ترجم له الخطيب في التاريخ ولم يتكلم عنه بجرح ولا تعديل. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وهو الإمام، قال حدثنا سعيد بن منصور وهو الثقة الإمام، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق فقيه، عن أبيه وكان ثقة عابدا، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم وأحمد، وكذا أبو داود وابن حبان: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء، وكانت أنفس أمواله. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو رويق وهو عبد الرحمن ابن خلف الضبي وهو صدوق، قال حدثنا حجاج وابن المنهال وهو ثقة فاضل، وقد يكون حجاج بن نصير الفساطيطي وهو ضعيف، قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة ثبت، عن يونس وابن عبيد بن دينار وهو ثقة ثبت، عن يونس وحميد عن الحسن والبصري وهو مدلس وقد أرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنفق عبد نفقة أفضل عند الله من نفقة قول، يعني به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الهدى ودعوتهم إلى الحق والرشاد. ولكن هذا ضعيف، لأن الحسن قد أرسل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقد أخرجه أيضا البيهقي في المدخل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال حدثنا عمر بن شبة النميري، قال حدثنا إبراهيم الحزامي وهو إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله الأسدي، تكلم فيه الإمام أحمد لأجل القرآن، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق. قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد والهاشمي وهو صدوق، ذكره ابن حبان في الثقات، قال حدثني عبد الله بن جعفر بن المسور وليس به بأس وثقه أحمد والعجلي عن الحارث بن الفضيل الأنصاري وهو ثقة عن جعفر بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ وعبد الرحمن بن المسور مقبول وأما أبو رافع المدني فهو ثقة ثبت. قال قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون. الحواريون جمع الحواري وهو الناصر أو ناصر الأنبياء خاصة. وكان الزبير رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يغيرون السنن ويظهرون البدع فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. وقد أخرجه مسلم والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني في الكبير. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص محمد ابن الهيثم القاضي هو ثقة حافظ قال حدثني ابن كثير يعني المصيصي وهو محمد بن كثير ابن أبي عطاء هو صدوق كثير الغلط عن عبد الله بن واقد والحراني وهو متروك عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم هو صدوق يدلس وها هنا قد عنعن عن أبي الزبير عن جابر عن عبادة بن الصامت في حديث ذكره قال سمعت رسول الله محمدا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إنها سيلي أمراء يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله. وهذا ضعيف لعنعنة أبي الزبير وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني في الأوسط. ومعناه في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن عصى الله. وهو يشرح لنا ما كان في الحديث قبله. وهذا الحديث الذي قبله يتمسك به بجهل كثير من التكفيريين والخوارج في هذا العصر وقبله. لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته. ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يغيرون السنن ويظهرون البدع فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. لا طاعة لمن عصى الله. فإذا غيرت السنن وأظهرت البدع فإنه لا يتابع أحد على البدعة ولا ينزعن يدا من طاعة. فليس في الحديث ما يدل على ما يذهب إليه من يذهب من أنه يؤسس للخروج بالسيف، فأين هو؟ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يغيرون السنن ويظهرون البدع، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما ما لم يكن معصية فإنه لا تنزع اليد من الطاعة فيه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال الخطيب فيه: كان ثقة دينا مشهورا بالخير. قال: سمعت أبا بكر بن حماد، وهو ابن بكر بن حماد، كان أحمد يجله ويكرمه ويصلي خلفه شهر رمضان وغيره. قال: سمعت أبا بكر بن حماد قال: سمعت أبا نصر يعني بشرا هو ابن الحارث الثقة القدوة، قال: سمعت أبا أسامة يقول: جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة، جزى الله عنا خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة. فهذه هي الأخبار والآثار التي دعت الإمام المصنف رحمه الله تعالى لتصنيف هذا الكتاب وجمعه، وهي كما مر تدل على بعد الناس عن التمسك بالسنة وتهافتهم كالفراش على النار في البدعة. وكلما بعد الناس عن زمان النبوة زاد الشر وقل الخير، وكلما اقترب الناس من زمان النبوة زاد الخير وقل الشر. فدعاه ما مر من الأخبار والآثار إلى تصنيف هذا المصنف الجليل، وهو من الركائز الرئيسة عند من أراد أن يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الإمام رحمه الله بعد أن فرغ من ذلك الباب: باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومهيمنا على النبيين، ونذيرا بين يدي عذاب شديد، بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بين فيه مناهج حقوق افترضها، ومعالم حدود أوجبها، إيضاحا لوظائف دينه، وإكمالا لشرائع توحيده، كل ذلك في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها أدرج فيها معانيها. من ثم أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، فقال جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته ومتصلا بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتواعد عليها بأغلظ الوعيد في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف قال: حدثنا الحكم بن أبان وهو صدوق عابد له أوهام عن عكرمة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر، وإسناده ضعيف كما مر. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عكاشة، إن كان الكوفية فهو ضعيف، وإن كان الكرمانية فهو كذاب يضع الحديث. قال: حدثنا جعفر بن عمر ابن برقان قال: أحمد ثقة ضابط لحديث ميمون عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إن قبض إلى سنته. وقد أخرجه الطبري في التفسير بإسناد صحيح: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن قبض إلى سنته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز ابن جعفر ابن بكر الخوارزمي، وثقه الدارقطني والخطيب، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختني الواسطي، وهو صدوق، وثقه ابن حبان والدارقطني، قال: حدثنا وكيع بن الجراح وهو ثقة إمام، قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتابه، وإلى الرسول ما دام حيا، فإن مات فإلى سنته. فردوه إلى الله، قال: إلى كتابه، وإلى الرسول ما دام حيا، فإن مات فإلى سنته. وقد أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وهو أثر صحيح. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الآية. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إلى قوله غفور رحيم، كلها في طاعة الرسول. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. في آيات أخرى نظائر لهذه الآيات، كلها قد قرن الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته ووصلها بفريضته وجعل أمره كأمره وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا من قضيته أو ابتدع في سنته. وقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأقصد المذاهب وأقرب المسالك حين علمنا أن محبة الله هي في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال المحبة لله ورسوله وكتابه والمؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.